السلام عليكم السلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. مما لا شك فيه أحبابي أننا نعيش في هذا الزمان هو زمان الغربة، وذلك لعدة أمور، من أهمها انتشار الجهل وقلة العلماء. وإن أعظم منا يمن الله سبحانه وتعالى بها على أمة أن يجعل الله سبحانه وتعالى بين ظهراني هذه الأمة طائفة من العلماء يقومون أولا بتثبيت أبناء هذه الأمة على دينها، ويقومون أيضا بنفع وطرد وتشريد أي بدعة أو أي معصية قد تكون ظاهرة بينهم. فأعظم منا إن إحنا نعيش في بلد تكون مثلا وصول فيها 100 عالم، هؤلاء العلماء يقومون بدورهم الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا هو دورنا. حديث كان في ضعف إلى أن بعض علماء المعاصرين قاموا بتحسين هذا الحديث. إذا فدور العلماء الآن هو تثبيت الأمة على الدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفي أي بدعة أو أي ضلال، وإظهار هؤلاء الذين يريدون أن يحطموا هذه الأمة. فالعلماء لهم دور بالغ، فالعلماء دور بالغ في حماية الأمة وتثبيت معاني من في قلوبها. مما لا شك فيه أن هناك أقوام من بني جلدتنا يعيشون بيننا ويتكلمون بألسنتنا إلا أنهم ليس لهم هدف إلا الطعن في هذا الدين. لأجل ذلك أن الإمام الفضيل بغداد رحمه الله يروي في تاريخ بغداد عن أبي داود التجستاني رحمه الله صاحب السنن أن الرشيد لما جاء بشاة الرأس الزنادقة، الخليفة هارون الرشيد لما جاء بشاة الرأس الزنادقة كان رجل رافضي وهم بالقتل، لما جاي البحر كده فقال له لم تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه رب؟ قالت نريد ان نطعن في الناقله، الناس اللي في الدين صحابه وتابعين ومن جاء بعدهم، نريد ان نطعن في الناقله فاذا اطل الناقله اوشك ان نبطل المنقول واكتب السنه. دي واحده. والامام العقيل رحمه الله في مقدمة كتاب الضعفاء بعوض الثاني عن حماد بن زيد قال وضعت الزنادقة في دين الإسلام 14,000 حديث ليطعنوا في هذا الدين. يبقى إذا الناس كانوا عايشين مسلمة وطلعوا ظلوا يرددوا أحاديث، هذه الأحاديث يريدون بها الطعن في هذا الدين. يعني عبد الكريم ابن أبي العوجاء لوحده خد 4,000 حديث. علشان كده الخليفة المهدي رحمه الله لما جاء بعبد الكريم ليطبق عليه العقوبة على ما قدم أو على ما طعن في دين الإسلام، فقال عبد الكريم ابن أبي العوجاء قال للمهدي فما تفعلون في 4,000 حديث وضعتها بينكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، أفطركم يوم صومكم وأصومكم يوم فطركم. انت خدت بالك وعمل ايه؟ يعني وضع في الأمة 4,000 حديث ليس له من وراء هذه الأحاديث إلا أن يحرم على الأمة ما أحل الله ويحل للأمة ما حرم الله. ومن هؤلاء أيضا بيان بن سمعان والمغيرة بن سعيد، كل هؤلاء كان هدفهم رغم ان هم ناس يظهر عليهم الاسلام، رغم ان هؤلاء اقوام يتكلمون بألسنة اهل الاسلام، بل وترى الواحد منهم يظهر حرصه على هذا الدين يعني تخيل النهاردة الرجل يحفظ 4000 حديث. زي محدث وصل. زي المحدثين. حفظ 4000 حديث. تخيل ده مقام بيه عبد الكريم الذهبي العوجي. 4000 حديث حفظها ليس له هدف من وراء هذه الحديث إلا الطعن في دين الإسلام. إلا الطعن في دين الإسلام. وكذلك أيضا سبحان الله يعني يقول ابن حبان رحمه الله في كتابه أو مقدمة كتابه المجروحين. ده الكتاب طبعا وضعه ابن حبان يذكر فيه الرواة المطعون فيهم في حفظهم أو في صدقهم أو غير ذلك. فيذكر في مقدمة كتابه بإسناده عن عبد الله بن يزيد قال إن رجلا من أهل البدع ذكر ابن حبان الرواية دي في كتابه الموضوعات فقال إن هذا الرجل كان من الخوارج. قال إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته تاب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كان من الخوارج وتاب. فقال انظروا هذا الحديث يا جماعة اللي يتعلم منكم ينظر عمن يأخذ دينك. انظروا في هذا الحديث انظروا عمن تأخذونه. فإذا كنا إذا رأينا رأيا وضعنا له حديثا. نفس الكلام ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية من طريق حماد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أخبرني رجل من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث. يبقى إذا في وسطنا أقوام يندسون من بيننا يضعون على الناس أحاديث ذات بذل المحدثين أو يخرجون من بيننا بكلمات ورنانة أو بشبهات أو بأقوال لا تمت أبدا بدين الإسلام بشيء. ليس لهم هدف من وراء هذا إلا الطعن في دين الإسلام. ده دي طائفة أرادت أن تنافذ الدين فضلا عن هؤلاء الجهلاء الذين لم يمن الله عز وجل عليهم بالعلم ومع ذلك هم يتكلمون في الدين فيضلون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بس هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا. في رواية الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فاستحيوا أن يقولوا لا نعلم فسئلوا فلم يعلموا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وما أكثرهم والله اللي بيتكلم في دين الله ويضل الناس من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. وهنا يحدث على طول مباشرة نتيجة وجود هؤلاء سواء من الصنف الأول الذين يريدون الطعن في الدين أو من الصنف الثاني هؤلاء الجهال لا يريدون من وراء هذا إلا إصابة الأمة بالفتن والبلاء فضلا عما يتصاب به الأمة من نكبات وراء نكبات بسبب أمثال هؤلاء. أضيكم مثال عند أبي داود بإسناد حسن أن أصحاب النبي خرجوا في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج. واحد منهم نزل حجر كده من على جبل توضى حجر على الجبل ويعذبه دماغه فنام فاحتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا. خد بالك قالوا لا وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. وأمر هذا الرجل سهل وهين إنه خلاص واحد أستاذ غير علم ولكن رجل مات. ولكن أخشى أن يسأل رجل فيجيب فيموت بهذه الفتوى قلبه. ده الأخطر بقى ده الخطر. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي بهذا قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلم. فإنما شفاء العلم السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم. وزي ما قلت لك مش المشكلة عندنا أن واحد يموت بسبب فتوى ولكن المشكلة أن تموت قلوب وعقول الأمة بسبب كثرة الفتاوى. إذا كان ينبغي على العلماء وبخاصة في وقت الأزمات والفتن أن يعلموا الناس وهذا هو ضرب العلم والعلماء في تثبيت قلوب الناس في أوقات الفتن وفي أوقات الملمات. وانا لا اعلم ابدا مصيبه اعظم من مصيبه موت النبي صلى الله عليه وسلم، وانا لا اعلم رجلا كان سببا في تثبيت هذه الامه كعالم الامه الاول بعد رسول الله ابو بكر رضي الله عنه. هذا الرجل الذي كان سببا في تثبيت الصحابه وانه يقود الصحابه ويضع اقدام الصحابه على الطريق الصحيح، فكان اول خلاف وقع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل مات رسول الله ام لا؟ هو الذي مات ولا لا؟ وعندها قام الصديق ليقول هذه الخطبه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. كان ثاني خلاف وقعت في الامه اين يقتل رسول الله؟ ندفنه فين؟ وهنا يتضح قدر العلماء وقيمة العلم في وضع أقدام الناس على الطريق الصحيح. العلماء هم بمثابة الأنوار الكاشفة لك على الطريق. لو أنت طالع على سفر والطريق لأول مرة تمشي عليه وأنت لم يكن معك ولم يكن معك أنوار كاشفة تكشف لك اللوحات دي مكتوب عليها إيه؟ سدان. مع اول محاله خطر هتكون بره الطريق. صح؟ طيب. وان كان موتور العربيه قوي جدا. وان كانت امكانيات العربيه قويه جدا، احنا في حاجه للعلماء. احنا في حاجه للعلماء، مش لانصار العلماء ولا للذين تصدروا قبل الاوان كامثال. نحن في حاجه الى علماء، والله العظيم، نحن في حاجه الى علماء يوضحوا لنا الطريق. اختلف الصحابه. اين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاف فرقوي. يعني خلاف فرقوي ندفنه فين؟ فمن طائفه تقول خذوا بالكم لولا وجود الصديق كان ايه اللي وفضل الله طبعا اولا. فقالوا ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. طب ده ينفع؟ ليه؟ تخيل من يعني من قال بهذا القول فتخيل النهارده اذا كان النهارده قبر النبي محاط بثلاث جدران وخارج نطاق المسجد، ومع ذلك اذا طلع بعين صور الشيخ، فتخيل النبي لو كان داخل جوه المسجد كان ايه اللي حصل؟ فقال الصديق وقال له، هو هي لقمة العلم، قال له سمعت رسول الله يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. ما ينفعش. فمن قائل يقول لا بل ندفنه في البقيه مع اصحابه. ادي قول. شوف بقى طب العلم هنا توضح لك انت رايح فين وجاي منين. فقال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا اذا اين ندفنه؟ قال لك احنا خلاص يعني جبنا كل اللي عندنا، فهو يتدفن في البقيع يتدفن في المسجد. شوفوا بقى هنا قله العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى حب بها الصديق، وكانت هذه له دون اي احد من الامه. يعني اعلم اهل الارض بعد رسول الله هو ابو بكر. فقال شوف بقى قله العلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت الا ويدفن حيث مات. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيت عائشة. يبقى اذا عند الخلاف والاضطراب لولا ان الله فيض لهذه الامه الصديق رضي الله عنه لتاهت الامه، والله لتاهت الامه. اذا كان عقل عمر نفسه طاش في هذا اليوم. بقى انا محتاج دايما لعالم هو اللي يبدا يوجه نظري، امشي كده او امشي كده او كل الطريق ماشي. النهارده لما حصل اضطراب قام الصديق وقال قولة الحق بعلم. لذلك صارت الأمة كلها وراء الصديق. كان ثالث خلاف وقع، وهنا يوضح لنا مدى العلم ومدى حاجتنا إلى العلم وقد إيه إحنا محتاجين. ولم يورث دينارا ولا درهما. ليه؟ ليه؟ لأن الأنبياء لا يورثون. لأن الأنبياء لا يورثون. قالت عائشة رضي الله عنها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يسأله ميراثهن من رسول الله. كان في أرض اسمها فلك، كان ولدها النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، كان أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من غيبر من خيبر، وعنده شوية أراضي، وهذه الأراضي كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقفها للفقراء والمساكين. وقال كما عند أبي داود بإسناد الصحيح: هي لولي الأمر من بعد ينفقها حيث أنفق. وأرسلت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله في فدك. ويجتمع الجميع، الكل طبعا ده عايز حقه وده عايز حقه وده عايز حقه. فطبعا سبحان الله هنا رسول ياتي دور العلم يقول لك: لا ده مش بتاعك، ده مش حقك. فقام الصديق رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان معشر الانبياء لا ما تركناه ايه صدق. يبقى اذا ممكن الامه النهارده يحدث فيها خلاف كبير، فلابد ان يكون للعلماء دور. ليه؟ لان هذا الدور هو الدور التثبيتي للامه عند وجود اي فتنه او ملمه تلم بهذه الامه. هضرب على ذلك مثال. في زمان عمر رضي الله عنه لما توجه عمر لفتح بيت المقدس، لما توجه عمر لاستلم المفاتيح وعلم ان الطاعون قد نزل بارض المقدس بارض الشام، هنا اختلف الصحابه. ادينا اقول ان الخلاف اهو، وادري احنا دايما الخلاف ده يزول لما بنرجع للعلم. فمن قائل يقول نذهب، ومن قائل يقول لا بل نرجع. اول لسه عملها عمر انه جمع اهل الشورى. جمع اهل الشورى نعمل ايه؟ هذه الملمه نزلت على الامه، نزلت على الامه، ناس بيقولوا ندخل الى ارض الشام وناس بيقولوا لا. فيقوم واحد ممن توفي رسول الله وهو عنده الارض عبد الرحمن بن عوف يقول على طول: قال رسول الله. هي دي قله العلم، ترفع على طول النزاع وترفع على طول المشكله. فقال عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا نزل الطاعون بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، واذا كنتم واذا سمعتم بالطاعون نزل بارض ولستم فيها فلا تخرجوا. هنا على طول عاد عمر على طول ومن معه. يطلع واحد بيقول له: يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله؟ نقل من مساله فقهيه مساله ايه؟ عقائدية. قال: أفر من قدر الله إلى هو ده العلم. وهي دي قلة العلماء إن نبدأ في هذا الوقت إن احنا ندير مسائل الدولة أو ندير أوقات الفتن بوجود العلم. أي مشكلة هتنزل عليك صدقني العلم هو اللي هيكون السبيل لكشف لك الأمور على حقائقها. هي دي المسألة المهمة اللي ينبغي علينا عشان نقوم بها في هذا الوقت. يعني كذلك ايضا سبحان الله ولا يزال علماؤنا جيل ورا جيل يوضحون لنا ان العلم هو السبيل الى نزع الفرق والاختلاف بين الناس، والى تثبيت قلوب الناس وعقول الناس وافئده الناس في ازمنه الملمات والفتن. نجد ذلك سبحان الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت فيهم فتنه الخوارج لجأوا الى العلماء اولا. ليه؟ لان العلماء دايما هو الامه اللي هتشوفوا زيج الباطل ويوضح للناس نور الحق. وانتم كما تعلمون ان الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه يوم نهروان بعد معركه صفين، اول امر قام به علي رضي الله عنه ان ارسل له من عطاء بن عباس ليبدا مرحله من النقاش. ايه يا جماعه، ايه المشكلات اللي عندكم؟ لأن هؤلاء أقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حدثاء الأسنان، شباب لسه صغير تافه ما يعرفش أي شيء، شوية شباب طلعت في دماغهم فكرة عملوها، إيه الفكرة؟ دول رضوا بتحكيم الرجال ولا كرهوا بحكم الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاص يبقى أصحاب الكفار، واللي بتطلع معاهم الكفار سواء يجيش معاوية أو ما يجيش علي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة هؤلاء اللي النبي قال في شأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل عهد، مش هسيب منهم حد. ليه؟ لأن هما جهلة جهلة. والنبي يخاف ويخشى إن الإنسان ده يضل الأمة. لذلك روى الإمام الأجرمي في الشريعة وغيره بإسناد صحيح كما قال علامة الألباني رحمه الله أن النبي خرج ذات يوم في ليلة ومعه أبو بكر وعمر وعلي، فإذا برجل قائم في المسجد يصلي، فقال النبي من يدخل فيقتل هذا. الله، ده بيصلي. فدخل الصديق لسه بيرفع السيف لها رجل ثاني. طيب اقتل زين وساجد، ينفع زين وساجد؟ فخرج الصديق وقال يا رسول الله وجدته ساجدا فلم استطع ان اقتله. قال النبي من يقتل فيقتل هذا الرجل. على طول عمر شال السيف ودخل المسجد لها رجل ساجد، فحط السيف في جنب السيف وخرج. قال يا رسول الله وجدته ساجدا فلم استطع ان اقتله. فقال من يقتل فيقتل هذا الرجل. دخل عليه ورفع السيف ولسه جاي يقتل الرجل، فين الرجل؟ الرجل خرج مش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انه سيخرج من ضدئي هذا. وذكر الحديث ان هو ده اول الفتن. الرجل ده هتخرج الفتن كلها بصلبه. اذا النبي كان دائما بيخاف على الامه تصدر الجهلاء، وكان دائما بيأكد على أهمية وجود العلماء في الأمة، لأنهم دول صمام الأمام لهذه الأمة، بدونهم الأمة دي هتهلك وتضيع. أرجع وأقول إن عبد الله بن عباس بعثهم علي بعثهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ماذا يرون يا جماعة في إيه المشكلة؟ فقالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الجهل. بقى انه جت الفكره في خلاص افضل الاحكام على طول. قال فما تقولون في رجل وقع بينه وبين زوجه مشكله فحكم فيها الرجال، الم يكن ربنا تبارك وتعالى فابعثه حكم باهله ولد؟ طيب ما تقولون في رجل محرم صاد صيدا؟ تعرفين المحرم محرم عنه ايه؟ يصاد. صاد صيدا، قتل حاجة من الله من المحرمات عليه. ماذا تقولون؟ أفلا نحكم الرجال؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الرجل يحكم به ذو عدل به. أفيحكم الله عز وجل الرجال في دم أرض ولا نحكم الرجال في أقوام عبد الله؟ أفيرضى الله عز وجل أن يحكم الرجال في نزاع وقع بين الرجل والمرأة ولا نحكم الرجال في نزاع وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجت من هذه؟ قال خرجت. شفت إيه في العلم؟ بقى خلاص يفوق ويرجعوا. أصح الرجل كان مظبوط. إيه كمان يا جماعة واخدينه على علي وعلى معاوية؟ فقال نزع نفسه من إمارة المؤمنين. علي بعد الصلح قال أنا لست بأمير المؤمنين. وطالما انه ليس بامير المؤمنين فهو امير للكافرين. فقال والله انني لشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه وهو يطلب عقد الصلح. بيطلب عقد الصلح، فهو يطلب هذا ما عاند عليه محمد رسول الله. الله. فقال سهيل بن عمرو يا محمد امح رسول الله، فلو كنت رسول الله حقا لقرانا لك. فقال النبي لعلي امحها يا علي. خلاص هو تنحى عن الرساله. هو ايه اعظم اصلا، الرساله ولا اماره المؤمنين؟ النبي تنحى عنها. خرجت من هذه. قالوا خرجت. قال فما تاخذون عليه؟ قال قاتل فلم ولم يذكر. انه قتل الناس دي ولم يذكر. فإن كانوا كفار حل له السبت، وإن كانوا مسلمين والله يقول وأزواجه أمهاتهم. قالوا صدقت يا ابن عباس. فعاد ابن عباس بعد هذه المناظرة بأربعة آلاف نفس. فإذا في وقت الملمة في وقت الأزمة احنا بنحتاج دائما للعلماء اللي يبدأوا يسلطوا الأضواء والنور على هذه الملمة وعلى هذه الأزمة فنبدأ احنا نعرف احنا رايحين فين وايه منين. ليس هذا أبدا أحبابي في زمن الصحابة وحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر وكتب وبين أنه في كل جيل من الأجيال فإنه يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد للناس أمر الدين. دي من رحمة ربنا بهذه الأمة. كما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد للناس أمر الدين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من نواها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى إذا لابد هيكون هناك طائفة على الحق وطوائف أخرى تبدأ إن هي إيه؟ تكيد لها وتكيد لهذا الدين. من أمثال هؤلاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من الكلمات اللي أوقعت في قلبي كلمة قالها الذهبي وعلق عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان من عادة العلماء إن كل واحد منهم ياخذ مثلا مشروع كبير جدا يعيش ويموت عليه. زي مثلا الحافظ ابن حجر خد كتاب فتح خد كتاب البخاري وبدأ يشرحه. عارفين قعد كم سنة يشرحه؟ 25 سنة. ده مشروع عمره. كمشروع عمره انه يشرح صحيح البخاري. وأتى بشرح يعني لا يزال العمدة الى زمننا هذا. فشيخ الاسلام ابن تيمية كان ارض المقصود يعني ان العلماء كان كل واحد منهم بياخذ باب من الابواب يكون هو يعني خلاص ايه في بابه يعني نحن نقول. منهم من كان ينظر الى كتاب من كتب السنن يشرحه. او كتاب مثلا ياخذ مثلا كتاب الله عز وجل يفسره. وكان كل واحد منهم بيتمنى انه يموت بعد هذا العمل. الشاهد ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عنه الذهبي ولو انه قضى حياته في شرح كتاب من الامهات كصحيح البخاري او تفسير كتاب الله عز وجل لاتى بما تطيش في نظره العقول. لكان الرجل عنده فهم عالي. كان ربما كما يقول هو عن نفسه كنت اقرا في الايه الواحده 100 تفسير. 100 تفسير عشان يفصل ايه رحمه الله. الشاهد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه انتشرت البدع. ضعف الاسلام جدا وانتشرت البدع بصوره كبيره ورفع اهل البدع رؤوسهم الرافضه رفعوا رؤوسهم. المتطوفه رفعوا رؤوسهم. بل كانت عباده القبور في زمانه رحمه الله مما لا يكاد الانسان يتخيله. يعبدونها حقا من دون الله. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الوقت قام بدوره كعالم من علماء المسلمين يدعو الناس ويفهم الناس. هات لي اي كتاب من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شرح صحيح البخاري، شرح مسلم، ابي داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مفيش كلام ده. هات كتاب تفسير مفيش كلام ده. ولكن اذا نظرت لكتب شيخ الاسلام ابن تيمية قراه رحمه الله كل كتبه نصرة لهذا الدين. ورد على اهل البدع من هذه السنه النبويه للرد على الرافضه. هذا الكتاب اللي زلزل الرافضه الى الان ولا يزال هؤلاء ينقمون على شيخ الاسلام بسبب هذا الكتاب. تخيل لدرجه انا سمعت قريبا ان في واحده ابتليت بالسحر، واحده شيعيه في العراق ابتليت بالسحر معذره كان عندها ابن مريض مرض شديد جدا. فراحت للمعلم فبتقول له اعمل ايه ابني بيموت؟ قال لها من افضل القربات عند الله هتروح تشتري كتاب. قالت له دي طالب علم؟ قال لها روح تشتري كتاب اسمه منهاج السنه النبويه. قالت له ليه؟ قال لها قرب الى الله ولعت الكتاب ده. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حس ان لغز في هذا الوقت فبدا رحمه الله يسلط الاضواء في هذا الكتاب على هذه الفرقه الضاله المنحرفه. وسبحان الله كم هدى الله في هذا الكتاب من اقوال. شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان له اعداءه وقالوا احنا نكفي شيخ الاسلام فين؟ قالوا فول الاسكندريه. ليه؟ لان الاسكندريه كانت معقل الملاحده اللي كانوا بيقولوا بوحده الوجود ان الله تجسد في شخص العباد. زي ما يقول ابن عربي اللي كان في الحاكم طول ما بكفر اللي كان بيقول العبد رب والرب والرب عبد. لان الاثنين واحد. قال خلاص احنا نودي شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه الارض ارض اسكندريه وحاجه من اثنين. يا اما يعيش ولو عاش مش هيقدر يفتح فوق الكلمه يا اما يموتوه. خرج شيخ الاسلام ابن تيميه من الجلسه اللي حكم عليه انه يدفن في اسكندريه. فاخوه زين الدين دعا عليهم فقال لا تدعوا عليهم ولكن قل اللهم هب لهم نورا يرون به الحق. راح شيخ الاسلام الثاني الاسكندريه وخرج اهل الشام في هذا الوقت لشرفهم وحبهم لشيخ الاسلام الثاني خرجوا يعزونه في نفسه بيقولوا له البقاء لله في مين فيك؟ احنا عارفين طبعا تموت وما هي الا ايام. ويتوجه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى بلاد الاسكندريه وما هي الا ايام. وتتحول ارض الاسكندريه من بلاد ينتشر فيها الشرك والالحاد والافكار الضاله المنحرفه الى ارض تدين بالمذهب السلفي والفكر السلفي. بل زاد على يدين رؤوس هؤلاء زي بالظبط ما شيخ الاسلام ابن تيميه حكم عليه انه يخش سجن القلعه. يقول الامام الالوسي رحمه الله وامروا به الحاكم حتى حبس في سجن القلعه. سجن القلعه انا اخش سجن القلعه ده ايه؟ طلبه علم؟ هلاقي واحد الزبيبه بتدور قد كده مصلي يعني؟ هلاقي واحد دار قد كده؟ هلاقي الحراميه والنصابين والنشالين والزنا والكلام ده كله. قال الامام الالوسي رحمه الله فدخل شيخ الاسلام ابن تيميه فليجد في هذا المكان الا شارب الخمر والذين لا يفيقون ابدا والذين قد انشغلوا عنهم فيه بلعب الطاوله والشطرنج وغير ذلك، لعب النرد يعني والشطرنج وغير ذلك. فما هي الا ايام يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنه وقد اثرهم بحسن ادبه وخلقه. فما هي الا ايام حتى تحول سجن القلعة إلى واحة علم يقبل عليه الناس من كل مكان. الناس من كل مكان تخش سجن القلعة تتعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال حتى كان يقال للرجل جاء وقت الإفراج أنت خلاص جالك إفراج النهاردة، يقول لا والله لسجن القلعة بشيخ الإسلام أفضل عندي من الدنيا وما فيها. احنا محتاجين العلماء. واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه اللي ملك الدنيا كلها علم، اللي سبحان الله اعاد الناس مره ثانيه الى حضيره الاسلام بعدما يعني اخذهم اهل البدع الى كل باب يبعدهم تماما عن الاسلام. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كذلك ايضا محتاجين رجل كالامام احمد. لماذا احمد لما وضعت الفتنه بخلق القران تطرق لهذه الفتنه يعني الكثير من العلماء على راسهم الامام احمد رحمه الله. هذا الرجل سبحان الله يعني اللي توالى عليه اربعه من الخلفاء كل واحد بيتفنن ازاي يعادل الامام احمد. مره بالسجن مره بالضرب مره مش عارف ايه عذاب عذاب عذاب. في المره الاخيره قال له رجل وما يذوب الى الخليفه خلاص بقى جاء وقت القتل ده مش هيوضح لكم قد ايه ان موت العالم مصيبه وحياه علم وسط الامه اعظم نجاه لها. جاء رجل اعرابي بسيط فقال يا انت احمد؟ انت اللي بيتقال عليك احمد بن حنبل؟ قال انا احمد بن حنبل. قال يا احمد لا يغرنك بطش هؤلاء، اعطي الغرض قوتهم وصفوتهم، لا يغرنك بطش هؤلاء فوالله ما هو الا صوت واحد. انت هتضرب ضربه واحده بص مش هتحس باي حاجه. يعني انت هتاخدها بخطوه واحده مش هتحس باي حاجه. يا احمد انت اليوم للناس رأس، فالنهارده للناس رأس، فاذا عش فعش حميدا وان تمت تمت شهيدا. اثبت يا احمد. ويثبت امام احمد في فتنه خلق القران. وسبحان الله يخرج هذا العالم بعد ما قال ائتوني بايه واحدة. آية واحدة. هل تعاني من كتاب الله تقول بأن القرآن مخلوق أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وثبت أحمد. ثبت أحمد. أجدالك قال الذهبي وغيره إن الله عز وجل نصر الدين برسولين. نصر الدين بأبي بكر في حروب الردة ونصره بأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. يبقى في وسط الفتنة ثبت الإمام، ثبت العالم، ثبت الشيخ، تثبيت للأمة كلها. عشان كده دايما بقول ثبات العلماء وقربنا من العلماء هو السبيل لتثبيت العلماء، هو السبيل لتثبيت الأمة. ده خط الدفاع الأول، صمام الأمن الأول اللي يبدأ إنه يثبت الأمة في وقت الفتن، ويبدأ إنه يبعد عن الأمة ويكفي البدع والضلالات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مع إمام آخر من الأئمة الموجودين، الإمام قريبا إمام محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام المظلوم، يعني هذا الإمام المظلوم ظلمه أعداؤه وأكثر من التشنيع عليه بل وحولي، وكان رأس من حاربه في هذا الوقت للأسف محمد علي. خد زمان في التاريخ محمد علي أول من قضى على الفكر الوهابي في الجزيرة العربية، عمله الله بما يستحق. معروف أن محمد علي هو أول من أتى بالعلمانية إلى مصر، وهو أول من سلك بمصر من طريق الدين إلى طريق البعد عن الدين، محمد علي. وكان يحارب كل رمز، وهو أول من خرج على الخلافة الإسلامية، وأول من حارب الخلافة الإسلامية والخلافة الإسلامية. أرجع وأقول محمد بن عبد الوهاب عاش في زمن أطلت فيه فتنة القبوريين برأسها على الكل. الإمام الشوكاني رحمه الله وكان من عاش في هذا الزمان بيقول كلمات والله تبكي الإنسان دم على حال المسلمين في هذا الوقت. يقول كم قد ترى على الناس في تشييد الأبنية والقبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. الناس تسمت أو بالقبور وتعظيم أهلها، وإن الراجل اللي مات يعظم القبر بتاعه قوي. قال ومنها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد كفار في الأصنام. صار الناس اعتقادهم في أصحاب القبور كاعتقاد الكفار في الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. وعظم ذلك حتى ظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر. ظنوا ان السيد البدوي او مش عارف مصطفى العباس الناس المدفونه في القبور دي تملك الدفع والضر. الامر كله الكون كله بيضرب بامر هؤلاء. وعظم ذلك حتى ظنوا انها قادره على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج ومنجح لنجاح المطالب، وسالوها ما يسال العباد ربهم. بدأوا يسألوا أصحاب القبور ما يسأل الناس ربهم تبارك وتعالى، وشدوا إليها الرحال وتمسكوا بها واستغاثوا بها فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا يكون للعلماء ضرب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب هو بدأ ينشر في الناس الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. دول ناس ماتوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال النبي قبل ذلك قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي لا يملك لنفسي لا نفع ولا ضر أبدا. ومع ذلك سبحان الله، يعني ده النبي دول ما يكفيه سبحان الله. بدأ الشيخ الإسلام رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب يعلم الناس الدين، ويبدأ يعلم الناس بالأسس اليسيرة في الدين. لا يدعى إلى الله، لا يستغاث إلا بالله، لا نسأل إلى الله، لا نطوف بقبر أحد، لا نتمسح بقبر أحد. بدأ يعلم الناس الدين ويفهم الناس ويعرف الناس. أقول لكم قصة يسيرة في دقيقة قبل الأذان. أحد هؤلاء الناس اللي كانت دايما بتقع في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتكفره وتقول أنه أضر بالأمة وكذا وكذا، يعني رشوا أحد طلبة العلم وجاب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقام جايب الغلاف وقام مقطعه، والورقة الأولانية اللي فيها تأليف محمد بن عبد الوهاب مقطعها، وقام عطى الكتاب للراجل ده، قال له اقرأ الكتاب ده وشوف انت هو يكفي. بدأ يقرأ الكتاب، قعد يوم، قال هذا الكتاب يعني لو لم اكن اعلم ان البخاري ملوش الا صحيح البخاري والادب المفرد والتاريخ الكبير والاوسط والصغير لقلت ان هذا الكتاب لعلم صاحبه هو البخاري في زمانه. فقالوا هذا محمد بن عبد الوهاب الذي عشت طيله حياتي قطعا فيه. بدا رسول الله يعلم الناس ويفهم الناس وما انتم الى ثمر من هذه الثمرات. الحمد لله عمرنا ابدا انزلوا الايام وشوفوا الناس اللي بتطوفها. والله انا دخلت الحسين ورحت للسيد البدوي شفت الكلام بعيني. الناس بتطوف حوالين القبر وتتمسح به. يا حسين انا متجوز بقالي 7 سنين ما خليتش يا حسين اديني الولد. يسالونه اشياء لا يقدر عليها الا الله. نفهم ذلك ونفهم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى انت احلامك في كل زمن من الازمنه طبعا مش قيلة من المشكلات او ملمه من الملمات. نحن في اشد الحاجه عند نزول هذه الملمه من العلماء. العلماء يبدا يوضح لنا هذه الامور. الشيخ محمد عبد الوهاب قال والان لو نزلت في اي مكان من المملكه السعوديه لا ترى ابدا هذه الشركات الموجوده عندنا في مصر. دعاء اصحاب القبور والاستغاثه بهم وغير ذلك. حضارة النهارده يعني هي هم بيقولوا ان هي نقطه بل هي حقيقه وواقعه. 2 فقراء كانوا مشتركين في حمار. 2 فقراء كان عندهم حمار شركه. قال لك لحد امتى نبقى عايشين في حاله الضنك والشده والفقر ده؟ احنا ما ينفعش الكلام ده، لازم بقى كده احنا نبقى اغنياء كده ونبقى من تضيع من ايه؟ فهداهم الشيطان الى فكره. الفكره دي اوحى اليهم بها الشيطان بعد موت الحمار. مات الحمار ودفنوه. انا حتى راس مالنا اتدفن، ما عادش معانا ايه؟ راس مال. الحمار مات. قال له خلاص. انا جت في حته فكره. قال له ايه الفكره؟ قال له ما انتش شايف سيدنا الوالد فلان يوم المولد بتاعه تلاقي الصناديق كده عمالين يطلعوا منها اموال كثيره جدا. خلاص الحمار بتاعنا هنعمل على القبر بتاعه مقام ونقول ده ايه؟ ده مولد الشيخ فلان سيدنا الوالد فلان. جميل. رفعوا المقام. ده مقام مين؟ ده مقام سيدنا ومرتجى وسطنا الشيخ فلان ده والد الاولياء. وبدأوا يعملوا له مولد وعيد وناس تجيله يا شيخ فلان ايش عارف يا شيخ فلان وهكذا. بدأوا حطوا ايه؟ صندوق نزول. ينزلوا لمين؟ للوالد فلان. الشيخ دي قليلة شوية. للوالد فلان. بدأ الصندوق يجيب ايه؟ أموال كتير. فبدأ ايه؟ يقسموا الأموال بالنص. بدأت الدنيا ايه؟ تزهزه معاهم كده. بعد فترة واحد منهم تعب وضرب مرض شديد قعد يعيش في البيت. فترة مرض دوت الشخص ده كان فيها المولد بتاع مين؟ يا عم الوالد. والد فلان. الوالد. فراح جاب الفلوس وكومها. الشيطان اوحى عليه يعني انت اللي قمت بالمولد لوحده والكلام ده وانت اللي خدمت الوالد النهارده لوحدك لازم تعمل ايه؟ زود لنفسك شويه بدل ما تعمل مساله بنص خدمت 2006 خدت 2 وعنه وجاب الست راح يديه لصاحبه فقال له ايه ده؟ الفلوس قليله خالص. لا انت سرقتني. لا ما سرقتكش ده هو اللي جاب كده. انت سرقتني. انت حرامي. انا مش حرامي. انت حرامي. قال طب نعمل ايه؟ قال له خلاص نسال الوالد فلان. قال له لا يا حبيبي ده احنا نسيبه سوا. خد بالك ده حمار. خدت بالك؟ فاصبحت الفتن مختلفه. نحتاج العمال ازاي نوضحه للناس. انتشر ايضا في اوائل هذا القرن فكره الاحاديث الضعيفه والموضوعه اللي بتقطع على المنابر. وبدا الناس تتردد على السنتها او الاوراق اللي بتتبعت قصه ابليس او خطبه ابليس او مش عارف ايه، الكلام اللي كان قبل يتبعت. كنا في حاجه الى علماء يقدروا يخبروا لنا الاحاديث. عارفين امام الدارقطني رحمه الله كان يقول يا اهل العراق والله لا يصنع واحد منكم ان يكذب على رسول الله ولا حد. اوعوا حد يفكر ان ممكن يكذب كده على رسول الله الموجود. لا والله لا والله ابدا. الشاهد ان لما لقى بعض علمائنا ان الاحاديث الضعيفه والموضوعه كتير جدا وسط اوساط الناس شال على كتفيه هذه الامانه انه يبدا يعلمك ايه الحديث الصحيح والضعيف. واول من قام بهذا الامر وهو مجدد هذا الزمان في علم الحديث فضيله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اللي قضى حياته كلها داخل المكتبات. ليه؟ علشان ينير بالأمة طريقها. والله يا شباب منذ أول يعني طريق طلب العلم كنا بنجيب الكتب أبص على الكتاب أقول يا ربي طب الأحاديث الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ وكان من أوائل الكتب اللي اشتريت في حياتي كتاب إحياء علوم الدين. وكنت عرفت إن الكتاب ده هو لم يكتب على رسول الله في كتاب كمثل هذا الكتاب، فيه مليان أحاديث ضعيفة موضوعه ومجهول. وإن العلماء المغاربة علماء الأندلس لما رحلوا كتاب إحياء علوم الدين أمروا بحرقه وعدم دخول الأندلس أصلا، ما يخش الأندلس. فقلت يا رب طب الكتاب ده وفضلت شايل الهم طب ايه الحق احرص ازاي حديث صحيح من الضعيف، لحد ما بدات اسمع ان في واحد اسمه الشيخ الالباني، بدات اجيب كتب وانبهرت بفكر هذا الرجل وعلم هذا الرجل. والله والله من اراد ان يعلم فضل علم هذا الرجل يعلم انه ما من خطيب او عالم او داعيه او طالب علم الا وهو يقول وصححه الشيخ الالباني وضعفه الشيخ الالباني وحسنه الشيخ الالباني. هو ده عندنا اللي نقوم في هذا المقام وهذا الوقت بتجهيز الناس. احنا محتاجين له علماء يوضحوا لنا. ولما قامت الثوره الايرانيه على يد الهالك الخميني عليه لعنه الله في قبره، لما قامت الثوره الايرانيه وقالوا ان هي دي البديل الاسلامي وهو ده الحل وهم لا يعلمون ان هذا الرجل اصلا ياتي بدين يطعن في رسول الله وفي اهل البيت وفي الصحابه بل يطعن في القران، بدات الناس في باكستان تفتن اصح ورافضه هم على الحق احنا على الباطل. احنا عملنا ايه كعاده الناس؟ هم دايما الناس عايزين اي شيء في نص ويجروا وراه. يعني لما الصين وقعت سيارة تجسس أمريكية سبح الناس بحمد الصين، عايزين نصر على الأعداء حتى لو كان عليه العدو. فلما وقعت أهل باكستان الفتنة بدأت تنتشر، قام رجل يمكن كثير منكم ما يعرفش هذا الرجل، إلا أن هذا الرجل قيض الله هذا الرجل لنصرة هذا الدين في هذا الوقت، وهو الشيخ إحسان إلهي ظهير. وبدأ رحمه الله يعلم الناس الدين ويوضح للناس خطر هؤلاء، فألف كتاب الشيعة والقرآن وذكر أن هؤلاء أصلا لا يعتبرون أصلا بالقرآن هذا، ويقولون أن القرآن ده ثلث وثلثين تانيين اتحرف وتزال وتشال والكلام ده. وألف الشيعة والصحابة الشيعة وأهل البيت ووضح عقيدة أهل السنة في هؤلاء وأنهم لا يريدون إلا الطعن في الدين لدرجة أنه زلزل كيان دولة إيران الرافضية، زلزل كيان هذه الدولة. لذلك قرر أهل إيران أن هم يمروا الحرس الدولي الإيراني أنه لابد أن يخطب هذا الرجل. وبينما هو يحاضر في جمعية أهل الحديث في باكستان اتحطت له قنابل، يعني ونبصر إلى ترجمة هذا الرجل حارس الهوية الإسلامية في زماننا في بلاد باكستان. هذه القنابل مش فجرت المكان اللي كان فيه المؤتمر، ده هدت كل البيوت اللي كانت موجوده حول هذا المكان اللي يجتمع فيه هؤلاء العلماء. البيوت اتهدت وقتل فيها عشرات في هذا المؤتمر، الا ان الله نجى الشيخ احسان الهي الظهير. وكانت عنده اصابات خطيره بامر من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نقل الشيخ احسان الهي الظهير ليعالج على نقطه المملكه في بلاد الرياض في الرياض. واخذ شوط طويل جدا من العلاج، الا ان الله سبحانه وتعالى قدر ان يموت ويختم له حياته بالشهاده في سبيله. ويموت الشيخ احسان الهي الظهير في الرياض. شوف سبحان الله، شوف حاله الهويه كيف يقيد الله له حسن الخاتمه. بل ويامر الشيخ عبد العزيز بن باز امير المملكه او ملك المملكه العربيه السعوديه انه ينقل بطائره خاصه من الرياض الى المدينه ليصلي عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، ويدفن في البقيع بين الصحابه الذين عاش طيله حياته يدافع عنه. حاله الهويه الاسلاميه دايما كده، دايما روحه شايلها على الدين، وهو ممكن يقينا انه طالما بيسعى لنصره هذا الدين لا ابالي على اي جنب في سبيل الله يكون مصلحي. حارس الهوية الإسلامية دايما شايل كفن على دين. ده الشيخ حسام إيران ظهير رحمه الله وغيرهم من العلماء المعاصرين اللي هم حملوا على أسلافهم الهوية الإسلامية. وكل عالم من علماء الإخواني في أي بلد من بلاد الإسكندرية في القاهرة في المنصورة وغيرها من بلاد المسلمين ما هو إلا حارس الهوية من أين هؤلاء الذين يطعمون في هذا الدين. والله يا إخواني مما يزيد القلب حصلة قلة هؤلاء العلماء الذين يحرصون لنا ديننا فهم بمثابة حرس حدود على أرض الإسلام يحولها من أي عدو يريد أن يتخطى هذه الحدود ليضعف في دين الإسلام. أنا أقول والله دائما العلماء هم خط الدفاع الأول لهذه الأمة وأنا أقول إخواني نحن نرى الآن علماءنا الكبار بين طريق وبين طريق للفراش فمن سيخلف هؤلاء من بعدهم؟ شيخ أبو إسحاق مريض، شيخ حسان مريض، الشيخ حسان الفترة اللي فاتت جات له غيبوبة أيام مظاهرات كانت بين الحياة والموت كما أخبرني أخو حسن. يعني قال النهاردة لو أخبرنا بفاجعة إن أحد علمائنا ومشايخنا مات ده معناه يا شباب إن في صدر من الظهور المسلمين أصبح خالي مفيش واحد من حرس الحدود يحمي هذا الصدر. وأنا أقول أصبح الإسلام الآن أرض مترامية الأطراف تحتاج في كل مكان رجل يحرس هذه الأرض. وسبحان الله رغم أن الأرض مترامية الأطراف إلا أن من يحمونها قلة بل هم أقل من القليل. إحنا في حاجة النهاردة لطلبة علم يشيل على كتافه أن يكون حارس من حراس الهوية الإسلامية يكون حارس على دولة الإسلام. يا إخواني ليس الجهاد أبدا جهاد السيف فقط بل هناك سيف في زماننا هذا أعظم بكثير من جهاد السيف وهو جهاد اللسان. يا إخواني إحنا محتاجين رجالة يكونوا علماء مش أنصاف علماء أبدا إحنا محتاجين رجال يحمون الهوية الإسلامية محتاجين رجال يحمون هذا الدين محتاجين رجال. يا إخواني يا إخواني المستشرقين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم يطعنون في كل وقت من الأوقات في صدر هذا الدين. أنا أن لهذا البلد الإسلامي أن يفيق والله العظيم لو كل واحد منا الآن موجودين في المسجد تحول إلى عالم كبير من العلماء كخط أول حماية لهذا الدين صدقوني والله نحن أيضا قليل نحن أيضا قليل. يا إخواني أنا أقول واجب عملي واجب عملي لنا جميعا مهم جدا إن إحنا نقوم به في هذا الوقت. الواجب العملي الأول لا تقوقع نفسك على شيخ واحد من المشايخ بل انهل من كل علمائك ومشايخك اضرب مع كل واحد منهم بنصيب مع دكتور احمد خذ منه نصيب واطلع على الشيخ مصطفى خذ منه نصيب على الشيخ حسان خذ منه نصيب على الشيخ مشايخنا كلهم خذ من كل واحد منهم نصيب وتعلم من كل مدرسة ما فيها من خير. ده الامر الاول وحذاري من العصبية لأحد حذاري من التفوق على احد بل اشرح صدرك وافتح قلبك للجميع لكل علمائك ومشايخك. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ابدا الان طلب العلم ابدا الان طلب العلم. كثير من شبابنا اللي بيحضر مثلا اول مره بيظن طلب العلم ده حاجه صعبه في المنال. لا يا اخواني الامر يسير ان شاء الله. اقول لكم فكره قال لنا عليها الشيخ مصطفى قديما قال لو كل اخ من الاخوه حفظ في اليوم 5 آيات وقرأ تفسيرا وحفظ 5 أحاديث بمعناها مع 5 مسائل من الفقه بس في ظرف سنة سيكون عالم من علماء المسلمين. هيكون عالم من علماء المسلمين إن كل يوم تحفظ 5 آيات بس وتقرأ تفسيرها من تفسير مبسط زي مختصر تفسير لكثير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبقى كويس تحفظ 5 آيات تاخد منك وقت قد ايه بتسمع الرسل؟ انا عارف بفضل ان انت خدت القران ولكن تاخد مننا وقت قد ايه؟ مفيش اقرا اليوم في الصبح خمس ايات واحفظ معناها احفظهم واقف معناها وتفسرها وبالليل احفظ خمس احاديث وتعرف معناها وفي وسط النهار اتسلى كده اتسلى كده خمس مسائل فقه مع التفسير ومع التفسير والخائف والله العظيم يا اخواني يعني لو جبنا التفسير رياض الصالحين ونبدا نحفظ منه الاحاديث القصاص ونعرف معناها من شرح الشيخ العثيمين علينا في ظرف تكون خلاص الكتاب حفظا ومعرفه للمعاني والاحكام تاخد خمس مسائل فقه على مدار السنه خمسه في 600 معاك 1500 مساله فقه هو الفقه كام مساله اصلا؟ طب ال 1500 مساله اصول ده انت بمجرد حفظك بس للايات والاحاديث خلاص انت بدات تفهم والاحكام اللي مش هتلاقيها في الفقه مستوعبه كاملها مثلا في كتاب زي الوجيز او تمام المنة او غيرها من الكتب المنصره وانت بتقرا التفسير هتمر على ايه فيها حكم فقه اتعلمته تحفظ الاحاديث مريت على حديث في حكم فقه اتعلمته وانت بتقرا القران وبتقرا السنه قرات في مثلا سوره التوبه هتعرف قصه غزوه تبوك ادي فيها سوره الانفال قصه غزوه بدر سوره احد في سوره ال عمران تقرا غزوه احد خلاص صدقني في ظرف سنه هتصبح عالم من علماء المسلمين يا اخواني الهويه الاسلاميه الان في خطر واعداؤنا الان يعني يبينون هذا الدين اختم بهذه الجزئيه جريدة الأحرار من أيام عملت إحصائية هل تريد تغيير المادة الثانية من الدستور؟ اكتساح تام وشامل اكتساح تام وشامل لا نريد تغيير المادة الثانية من الدستور هو طبعا البيان ده كان عايز يقول ايه؟ أو يا جماعة الناس بتقول عايزين يغيروا الدستور فلما وجد مثلا النسبة مثلا 80% لا نريد تغيير الدستور والعلمانيين وأزدادهم والناس اللي هم مش مسلمين بدأوا نغير ووجد إن الأمر في اكتساح عام شامل عارفين عمل إيه؟ بسرعة علشان الإحصائية دي ما تتنشرش وسط الناس اللي هو كان سبحان الله ويذكرون ويذكر الله وكان عايز الإحصائية دي يقول أهو ده يدفعنا إن إحنا إيه؟ نغير المادة الثانية فيعني ولا يحيق المكر السيء إلا أم على طول عارفين عمل إيه؟ أم لغى السؤال تماما ولغى البيانات ولغى الإحصاء ولغى كل حاجة وما قال إيه؟ هل أنت مع تغيير الدستور أم البقاء على الدستور القديم؟ شفتوا النكر؟ يا إخواني الآن عمليين يقولوا الدولة المدنية الدولة المدنية الدولة المدنية يا إخواني الدولة المدنية لابد أن يكون لها تعريف أخذوا به إن شاء الله وتعريف الدولة المدنية يسير في أربعة اتجاهات الاتجاه الأول اللي قال إن مفيش حاجة في الإسلام اسمها دولة مدنية وما نعرفش يعني دولة مدنية فإحنا نسكت مش هنعرفها ده اتجاه وده اتجاه سلبي الاتجاه الثاني اللي قال إن الدولة المدنية دي هي كلمة أو مصطلح نشأ في أوروبا مش نشأ في بلاد المسلمين فلما عرف شيء إيه من أوروبا عرفوا بيه بتعريف انا بتعرفهم؟ هم خرجوا بالدولة المدنية التي تقابل الدولة الثيوقراطية والدولة الثيوقراطية معناها هي الدولة التي تتحكم فيها الكنيسة بحيث كل شيء في الدولة يكون تحت تحكيم الكنيسة وده لو تعرف مشكلتين المشكلة الأولانية إن الكتاب المقدس ليس كتاب تشريع مفيش فيه تشريعات زي الإسلام الكتاب ده فيه أخلاق وفي قصص بس انه عشان في تشريعات مفيش تشريعات يعني مثلا اللي يسرق نعمل فيه ايه واللي قتل نعمل فيه ايه واللي زنى بيعمل فيه ايه ولو واحد قتل واحد نعمل فيه ايه والبيوع يبقى احكامها ايه ولو واحد خد دين لحد نعمل فيه ايه الكلام ده مش موجود في هذا الكتاب الكتاب كله اخلاق اذا الحكم كان لمين كان لله ولا لله ولا لرجال الكنيسه فكان حكم جائز فخلي الناس تاخد عليه الامر الثاني ان هذا الكتاب اصابته يد التحريف ففي حقائق علميه محرفه في حقائق علميه محرفه فلما خرج جاليليو وكوبرنيكوس بحقائق علميه صحيحه هذه الحقائق العلميه تناقض في هذا الكتاب فقام هؤلاء الرجال بقتل مين؟ بقتل واعدام جاليليو وكوبرنيكوس وغير من العلماء فهنا ثار الناس على هذا الحكم وقالوا احنا عندنا حاجه اسمها الدوله المدنيه اللي هي تقابل الدولة الديمقراطية، يعني ده أعمال الكنيسة للكنيسة داخل الكنيسة، أما حياتنا إحنا اللي نحكمها وإحنا اللي نظبطها وغير ذلك. فهذا المعنى إحنا نقبله طبعاً ده مرفوض. الأمر الثالث أو التعريف الثالث للدولة المدنية هي الدولة التي يحكمها مدنيون ولا يحكمها البوليسيون، لا شعبيون، البوليسيون. البوليسيون الناس بتوع البوليس والحكومة والشرطة اللي حطوا الخير في كل شيء، مفيش دكتور يتعين في الجامعة إلا ما يروح لهم، مفيش راجل يتعين في الضرائب إلا ما يروح لهم، مفيش واحد يسافر إلا ما يروح لهم، مفيش واحد يجي من سفر إلا ما يروح لهم، مفيش واحد يتعين إمام في الأوقاف إلا ما يروح لهم. قالوا لا، إحنا يحكمنا مدنيون ولا يحكمنا البوليسيون. ده المعنى الثالث. المعنى ده نقبله ولا نقبله طبعا. يعني دي الدولة المدنية يحكم المدنيون ولا يتدخل في شأنها. انا عايز شيخ الأفضل يكون بالانتخاب، مشايخ الأفضل في الجامعة وكل احنا نرضى هذا الرجل ديني وعلمي، مش النهاردة اللي يرضى بيه هو ده اللي يخدم اهدافه. لا، ده المعنى، ومعنى مقبول عندنا. المعنى الرابع ان الدولة المدنية هي دولة الإسلام، لأن الدولة المدنية تقوم على العدالة. هو مين اللي جاب العدالة؟ الدولة المدنية تقوم على عدم المحسوبية والظلم والرشوة والفساد. هو مين اللي جاب هذه المعاني؟ الدولة المدنية تحكم بشرع الله. مين اللي جاب المعاني؟ فالدولة المدنية تكون هي الدولة الإسلامية. فاحنا النهاردة عايزين نضبط ألفاظنا، نضبط ألفاظنا. شبابنا اللي على الفيسبوك لما كلمتهم قالوا الدولة المدنية هي خلافة عسكرية، وهي دي اللي احنا بنادي بيها. قلت لهم الكلام صحيح، بس انتوا كشباب لم تدرسوا ما يتعلق بالمبادئ الفكرية. انتوا كشباب عارفين ان الدولة المدنية التي ينادي بها العلمانيون والليبراليون الان هي الدولة التي تقوم بمعنى كذا وكذا وكذا؟ قالوا انتوا بتتكلم جد؟ هو ده المعنى اللي غرموا بيكم علشان تلموا، فانتوا خدوا بالكم من هذا الكلام. انا معاكم لدولة مدنية للدولة الإسلامية، معاكم لدولة مدنية التي لا يحكمها الشرطة، انا معاكم لدولة مدنية او مش معاكم لدولة مدنية اللي يفصل فيها الدين عنه، مش معاكم ولا. فعلى شكل عايزين نضبط الفاظنا اخواني. اعدادنا الان عمليه تضعوا لنا كلمات ومصطلحات مهمه علشان نجري وراهم واحنا مش فاهمين اصلا اللي بيحصل. لازم يكون عندك فكر، لازم يكون عندك عقل. وانا بقول لا ضرنا الان ان احنا نقرا ونتعلم ونتثقف ونقرا في التاريخ ونقرا في الحضاره ونقرا في المذاهب الفكريه علشان اعرف ايه اللي بيدور حولي. ماشي اخواني؟ أرجع وأقول توصيل العملية الثالثة والأخيرة. توصيل العملية الثالثة والأخيرة هي دعوة للجميع لطلب العلم، دعوة للجميع لطلب العلم، مش على مذهب معين أو على شيخ معين، لا، على كل المشايخ وعلى كل الدعاة وعلى كل طلبة العلم. ماشي إخواني؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. أنا مش عايز أعطل عليكم الصلاة.
مؤتمر في
محلة؟ طيب، بكرة الأخوان إن شاء الله في مؤتمر إسلامي إن شاء الله في المحلة، فإن شاء الله كل إخواننا يشاركوا فيه بإذن الله. نفسك جدا كده ككيان تكون شريعة نفسك انك تطبق هذه الشريعة. انا مش عايز اطول عليكم والله سامحوني، انا هضربكم مثال ايه؟ لا عشان برضو في ناس عندها اشغال في بورسعيد، شايفين الورقة دي؟ شايفينها؟ طيب الورقة دي معمول فيها ايه؟ مكتوب فيها ايه؟ كلام صح؟ مكتوب فيها كلام. لو انا دلوقتي طبعت الورقة دي 120 حتة وقلت لك جمع لي الورقة دي، حد يعرف؟ في رجل من الحكماء حب يعرف ابن معنى ومين ده، جاب ورقة زي دي ورسم له عليها الكرة الأرضية بكل تضاريسها ويقول له البلد دي جنب البلد دي والبلد دي جنب البلد دي والبلد دي جنب البلد دي، ماشي؟ وقام رسم له على الوجه الثاني وشه، جاب الوجه بتاع ابنه وقام رسمه على ايه؟ على الوش الثاني الورقة، وقام جاي مقطع الورقة قطع من الحلقة حتة كده وقال له جمعني وجه الأرض وصلح لي شكل الكرة الأرضية، قال له صلح لي شكل الكرة الايه؟ الأرضية. الولد عمل ايه؟ الولد قام قال بالورقة اللي هو مش عارف شكل الأرض ايه؟ ومش عارف الدولة دي جنب دي ولا ايه؟ ولكن هو يعرف شكل كويس. صح؟ فعمل ايه؟ ولد اسمه الدار. فحط العدسة دي جنب العدسة دي والعين دي جنب العين دي ومنزل القصة من هنا كده فقام حط القصة هنا لا مش انت. فبدأ ان هو يكون صورة نفسه. فهو لما اصلح وجه نفسه هو في الاصل كان بيعمل ايه؟ بيصلح كل الارض. وصل المعنى ولا لا؟ وصل؟ انت لو صلحت نفسك انت في نفس الوقت تعمل ايه؟ سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اقوم الى صلاتكم وارحمكم الله.